أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الجهاد من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها.
نعم، يعني من عجز عن عمارة أرضه الخراجية، يعني ما استطاع أن يعمر هذه الأرض، يقول المصنف أجبر على إجارتها. أجبر على إجارتها يعني تنتزع منه بحيث أنه يؤجرها غيره أو يرفع يده عنها يعني الأرض الخراجية طبعا لفتحة عنوة التي فتحها المسلمون عنوة، تقدم معنا أنها يعني يضرب خراج على هذه الأرض لمن يستغل هذه الأرض ويعمر هذه الأرض. فإذا عجز الشخص الذي أعطي هذه الأرض عن عمارتها فإنه يجبر على إجارتها أو يرفع يده عنها، سواء بإجارة أو بغيرها، بإجارة أو بغيرها. نعم،
لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم.
نعم، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. نعم، بسبب عجزه عن عمارتها، فكونه عاجز لا تعطل، تسند إلى غيره، تسند إلى غيره ممن يعمرها.
ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث، إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه.
نعم، ويجري فيها الميراث، يعني شخص كان يعمرها ويستغلها ويدفع الخراج الذي عليها ثم مات، فتنتقل إلى وارثه، ينتقل إلى وارثه عمارتها ودفع الخراج عنها. ولذلك قال: ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه، الذي كان على مورثه، في يد مورثه. كالملك ينتقل من مورث إلى وارث، إلا أنه ليس مثله، ليس كالموروث من كل وجه، ليس كالميراث من كل وجه، وإنما هو من وجه كون انتقل إليه ليعمره. نعم، لا ليكون ملكا له.
فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة.
نعم، إن آثر بها، يعني الذي يستغلها وكانت في يده، إن آثر بها أحدا من الناس صار الثاني الذي أوثر بها أحق بها من غيره، حق بها من غيره. أي فإن آثر بالأرض الخراجية من كانت بيده أحدا صار المؤثر أحق بهذه الأرض ويقدم على غيره. قال: كالأرض المستأجرة، كالمستأجرة يعني كالأرض المستأجرة. إذا آثر بها المستأجر أحدا، شخص استأجر أرضا، وعلى القول بأن من استأجر أرضا ملك منفعتها وله أن يؤجرها على غيره لأن يملك المنفعة، فيكون يعني من يؤجرها عليه أولى من غيره، أولى من غيره وحق به بها منه. نعم.
ولا خراج على مزارع مكة والحرم.
نعم، قال: ولا خراج على مزارع مكة والحرم. وهذا يرجع إلى هل مكة فتحت عنوة أو فتحت صلحا، والذي عليه أكثر أهل العلم أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر، دخلها بدون إحرام لابس المغفر، الوقاية الذي تكون على الرأس في الحرب، وبأنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهلها، أنه صالح أهلها زمن الفتح. ولما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان له ولمن دخل داره وأغلق عليه بابه أو دخل المسجد، ولو كانت يعني فتحت صلحا لم يقل من دخل داره فهو آمن. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث إن الله سلط رسوله والمؤمنين على مكة ساعة من نهار، وأنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ولن تحل وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فهذا دل على أنها فتحت عنوة. وأيضا لما أجارت أمهاني بعض المشركين بعض أقاربها وأراد علي قتل من أجرتهم أمهاني، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أمهاني. وأيضا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خالد بن الوليد على الميسرة وابن الزبير على الميمنة وأبو عبيدة على الجسر وعلى على الحسر وبطن الوادي، فدل على هذا أنه دخلها يعني عنوة وليس صلحا. وإذا لما نادى الأنصار وأتى الأنصار إليه فقال ما ترون في أوباش مكة، فقال من انظروا إليهم فمن أظهر نفسه فاحصدوهم حصدا، حتى حصل القتل في ذلك، حتى جاء أبو سفيان وقال يا رسول الله لقد ذهبت قريش وليس هناك قريش بعد اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فدلت هذه الأدلة على أن مكة فتحت عنوة وليست يعني صلحا. والجمهور الذين يقولون بأن مكة فتحت عنوة أيضا يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة بين الفاتحين، وأنها عفى عن أهل مكة. وهل هذا العفو الذي حصل يعني في من النبي صلى الله عليه وسلم اللي في فتح مكة يكون عاما يعني يخير فيها الإمام أن يعفو، أو يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن العلماء من جعل ذلك خاصا، ومنهم من قال أن هذا للإمام إذا رأى في ذلك مصلحة. وهنا مسألة وهي هل يجوز بيع أراضي مكة والدور اللي في مكة، وهل يجوز تأجيرها؟ فالعلماء اختلفوا في هذا الأمر في بيع دور مكة وتأجير دور مكة، مع اتفاقهم على أن بقاع المناسك لا تمتلك، المناسك في منى ومزدلفة وعرفات، أن هذه البقاع لا تمتلك، ليس لأحد أن يمتلكها. لكن ما عدا هذه البقاع يعني هل يجوز بيعها وتأجيرها؟ فالجمهور على أنه ما يجوز بيع دور مكة ولا تأجيرها، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور لقوله تعالى في الآية سواء العاكف فيه والباد، لأنه يستوي في الحرم من كان من أهله المقيمون فيه ومن جاء إليهم وأن حكمها حكم بقاع المناسك. والقول الثاني أنه يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها، يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها، قالوا لأنه ثبت التوريث فيها، ثبت التوريث، وإذا ثبت التوريث ثبت الملك، وإذا ثبت الملك صار شاملا لملك العين وكذلك لملك الانتفاع، وهذا هو قول الإمام الشافعي ورواية على الإمام أحمد، وهو الذي اختاره ابن قدامة صاحب المغني ورأى أنه يعني أولى ما قيل في المسألة وأصحها، أي هذا القول. وأيضا مال إلى الشيخ ابن عثيمين ورجحه وقال هذا الذي عليه العمل من قديم، هذا الذي عليه العمل من قديم. القول الثالث في التفصيل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا يجوز بيعها ويجوز شراؤها، يجوز تملك العين، لكن لا يجوز التأجير، لا يجوز التأجير. فالإنسان أحق بداره، لكن إذا استغنى عنها ما يؤجرها، يأذن لمن يحتاج إليها بسكناها لا يؤجرها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكن يجاب أن الإنسان إذا ملك شيء ملك منافعه، والملك للشيء يترتب عليه أن الإنسان يتصرف في الشيء الذي يملك ببيع وشراء وهبة، فالذي يعني يمنع من تملكه أو بيعه هو بقاع المناسك، بقاع المناسك. وما عدا ذلك فالذي يظهر أنه يجوز بيع وشراء، وهذا الذي عليه العمل من قديم وإلى اليوم، والناس على ذلك. نعم.
وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا.
نعم، يقول وما أخذ بحق بغير قتال، بغير قتال من مال مشرك أو كافر، وسيمثل لهذا الذي أخذ بغير قتال، لأن ما أخذ بقتال تقدم معنى أنه يسمى إيش؟ غنيمة. ما أخذ بقتال يسمى غنيمة. وأما ما أخذ بحق لكن بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية، والجزية تؤخذ ممن؟ من أهل الذمة، تؤخذ من أهل الذمة الذين في ديار المسلمين ويبقون على دينهم. وخراج، الخراج هذا الذي يفرض أو يكون على الأرض الخراجية التي لم تقسم بين الغانمين، وإنما يضرب خراج على من يستغلها. وعشر تجارة من حربي، عشر تجارة هي ما يؤخذ على الإجارة، على التجارة. إذا تاجر حربي إلى بلاد المسلمين بإذن من المسلمين فإنه يؤخذ منه العشر كما تؤخذ الزكاة من المسلم، أو نصفه يعني نصف العشر من ذمي، من ذمي اتجر. نعم، قال اتجر إيش؟
اتجر إلينا،
اتجر إلينا. إذن هذه الأشياء التي ذكرها المصنف، الخراج والعشر الذي يؤخذ على التجارة، أو نصف العشر الذي يؤخذ، العشر من الحرب ونصف العشر من الذمي، وكذلك الجزية، هذه تكون فيئا كما سيذكر المصنف، هذه تكون إيش؟ فيئا، إضافة إلى ما إيش؟ إلى الأشياء التي يذكرها.
وما تركوه فزعا منا أو تخلف.
نعم، وما تركوه فزعا منا، يعني ما تركه أهله الكفار خوفا من المسلمين، هربوا وتركوا أموالهم فزعا خوفا من المسلمين، هذا إذا لم نقصدهم بقتال، يعني ما قصدهم المسلمون بقتال، لأنهم لو قصدوهم بقتال يصير هذا الذي تركوه إيش؟ غنيمة. لكن ما فروا وهربوا وتركوه خوفا وبدون قتال وبدون أن يقصدوا بالقتال، هذا يكون إيش؟ يكون فيئا. نعم.
أو تخلف عن ميت لا وارث له،
أو تخلف عن ميت لا وارث له، سواء كان مسلما أو كافر، يعني ترك هذا المسلم أو الكافر مال وليس له وارث، وليس له وارث، هذا يكون إيش؟ يكون فيئا، يكون فيئا.
وخمس خمس الغنيمة فهو فيء سمي.
وخمس خمس الغنيمة، الغنيمة قلنا تقسم كم قسم؟
خمس
أقسام. خمس للمذكورين فعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية، والأربع أخماس تكون للغانمين. هنا خمس خمس الغنيمة الذي هو إيش؟ ما كان لله والرسول، هذا هو خمس خمس الغنيمة، هذا يكون في، هذا يكون فيئا. قال فهو إيش؟
فهو فيء،
فهو في. إذن الفي يشمل أي، ماذا يشمل؟
كل ما أخذ من
الله. يشمل إيش؟
الجزية،
الخراج والجزية والعشر الذي يكون على الحرب في تجارته، أو نصف العشر الذي يكون للذمي في تجارته، وما تركوه الكفار فزعا، وما ترك ليس له وارث، وخمس خمس الغنيمة، هذا كله يسمى في، فهو في. فهذه الأموال المذكورة تكون فيئا، يصرف في مصالح المسلمين العامة، يكون في مصالح المسلمين العامة، كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين، إصلاح الطرق، إقامة السدود، كل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين يدخل ذلك، كل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يدخل في ذلك، لأن هذا يكون في بيت مال المسلمين. قال إيش؟ فهو في. لماذا سمي فيئا؟
سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين.
سمي في، الفي هو الرجوع، سمي فيئا لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، لأن المشركين لما أشركوا مع الله غيره لم يبقوا مستحقين لهذه النعمة، نعمة الأموال التي هي من الله عز وجل، فهم لا يستحقونها، لأن الله إنما أنعم بهذه النعم للاستعانة بها على طاعته، وهم أشركوا بالله عز وجل، فأرجعها الله لمن؟ لعباده، لعباده المؤمنين ليستعينوا بها على عبادة الله وحده، فهي كانت لهم لكنهم ما شكروا الله على هذه النعمة فآمنوا بالله وحده، بل أشركوا به وكفروا به، فتفي وترجع للمسلمين ليستعينوا بها على طاعة الله سبحانه وتعالى.
وأصل الفيء الرجوع.
نعم، وأصل الفيء الرجوع، وأصل الفيء هو الرجوع. نعم،
يصرف في مصالح المسلمين.
نعم، يصرف في مصالح المسلمين، هذا صرف الفيء. الفيء ما أخذ من الكفار كما ذكرنا بلا قتال، كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا ونحو ذلك مما لم يتعب المسلمون في تحصيله، ومصرف الفي فإنه يكون في مصالح المسلمين، يصلح في مصالح المسلمين، يجب أن يكون هذا سبيل صرفه. نعم،
ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم،
ولا يختص بالمقاتلة وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، ممن تدعو المصلحة إلى ذلك، مما تدعو المصلحة إلى ذلك، فالغنيمة والخراج هي للمصالح إذا أخذ منها ما جاء النص عليه، وما بقي يكون هذا يترك لاجتهاد الإمام فيما فيه مصلحة للمسلمين. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أقسام الناس أو فرق الناس فيما يتعلق بالمال، وذكر أنهم أربعة أقسام. قال فريق هؤلاء سماهم نهابين، يأخذون المال بغير حق، ينهبون المال ويأخذونه بغير حق ويهبون منه، لكن في الأصل أنهم لم يأخذوه بحله وإنما أخذوه بالنهب وبالغش والغدر والخيانة وكل ما يستطيعون به الحصول على المال. وفريق ذكر أنهم تورعوا أن أخذ الأموال، لكنهم غلوا فيما يتعلق بمخالفيهم في أخذ المال، وأنهم حرموا أشياء ليست محرمة، ولم يروا أن هذا داخل في سياسة الشرع حتى غلوا وكفروا مخالفيهم. وهذا صنيع الخوارج، صنيع الخوارج. وذكر قسما ثالثا وهم يعني من أخذ بالوسط كما هو حال أهل السنة والجماعة، وكما هو الحال الذي يجب أن يكون عليه المسلم الذي يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ المال من حله وصرفه في مستحقه، لا يأخذ المال إلا من الطريق المشروع الذي شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يصرفه إلا في الطريق أو فيما أحله الشرع، ولا يكون مسرفا ولا يكون مقترا. والفريق الرابع الذي ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه سماهم يأخذ ولا يعطي غيره، يأخذ المال لكن لا يصرف وينفق في وجوه الإنفاق التي جاء الأمر بها في الشرع، التي جاء بها الأمر في الشرع. فقسم يعني هذا التقسيم وذكر أن الواجب على من يلي الغنائم ويلي الفي ويلي هذه الأشياء أن يتقي الله عز وجل وأن يصرفها في المصارف الشرعية التي جاء الأمر بها. ولذلك قال المصنف ولا يختص بالمقاتلة، بالمقاتلة يعني المقاتلة هم أولى من غيرهم لأنهم جاهدوا في سبيل الله ونصروا شرع الله عز وجل، لكن هذه الأموال لا تختص بهم، وإنما كما ذكر المصنف يبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
من سد بثق
من سد بثق، هذه وجوه الصرف الذي قلنا أنها المصالح العامة، وهو الخرق في أحد حافتي النهر، يعني تصلح بها السدود، تصلح بها السدود، سد يعني النهر وغيره مما يحتاجه المسلمون.
وتعزيل نهر،
وتعزيل نهر يعني تنظيف النهر وتنحية ترابه وإفرازه يعني عنه إلى جانبيه حيث لا يعوق مسير النهر وجريان النهر ليستفيد منه المسلمون.
وعمل قنطرة،
أي جسر، وعمل قنطرة كالقناطر والجسور التي تعمل على الماء يعبر عليها. نعم.
ورزق نحو قضاة،
نعم، ورزق نحو قضاة، قضاة ومفتين وفقهاء ومؤذنين وأئمة ومن يحتاج إليه المسلمون، وكل ما يعود نفعه للمسلمين.
ويقسم فاضل بين أحرار، بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم،
نعم، ويقسم فاضل يعني اللي يفضل عن هؤلاء الأصناف بين أحرار المسلمين. أحرار المسلمين يخرج إيش؟ يخرج العبيد، لأن العبد ما يملك، هو وما ملك ملك لسيده، فتكون بين أحرار المسلمين سواء أغنياء أو فقراء، يقسم فاضل بيت المال عمن ذكر بين أحرار المسلمين دون رقيقهم، لقال عمر رضي الله عنه ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبد، إلا العبد، وقرأ ما أفاء الله على رسوله حتى بلغ الذين جاءوا من بعدهم. فقال هذه استوعبت المسلمين عامة، غنيهم وفقيرهم، وقال والله لئن بقيت لأتين الراعي بجبل صنعاء حقه من هذا المال، حقه من هذا المال، وهو يرعى مكانه، وهو يرعى مكانه. قال الإمام مالك والإمام أحمد لا حظ للرافضة فيه، هذه الأموال لا حظ للرافضة فيه. لماذا لا حظ للرافضة؟ لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأول من سبق بالإيمان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرافضة يكفرونهم، والرافضة يكفرونهم إذا لا حظ لهم في هذه الأموال. وليس كما يقول الشيخ السلام لولاة الأمر أن يستأثروا بشيء منه فوق الحاجة، بشيء منه فوق الحاجة كالإقطاع، يصرفونه فيما لا حاجة إليه. نعم.
فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار،
نعم. فصل ذكره المصنف في الأمان الذي هو ضد الخوف، وذكر المصنف أنه يصح تأمين الكافر، تأمين الكافر، أعطاء الكافر الأمان مدة محدودة، كأن يؤمن مثلا حتى يبيع تجارته ويرجع، أو يشاهد بلاد المسلمين، أو حتى يسمع كلام الله تعالى. وهذا التأمين ليس عقدا، بل إما بل أمان فقط، أمان فقط. ولهذا صح كما ذكر المصنف من كل إنسان، لكن بشرط أن يكون المؤمن مسلما، بشرط أن يكون المؤمن مسلما. ولذلك يصح، قال يصح الأمان من كل مسلم عاقل. العاقل يخرج إيش؟ غير العاقل، يخرج المجنون، مختار، المختار أي يخرج البكرة، المكرة لا يعتبر أمان. اشترط أن يكون الأمان من مسلم، فلا يصح من كافر ولو ذميا للخبر. وعاقل يعني لا طفل ولا مجنون، نعم، لأن كلامه الطفل والمجنون غير مفيد، فلا يعني يصح الأمان منه، ولا يصح الأمان من مكرة. ولذلك قال مختار، فالمكرة لا يصح يعني أمانه، لا يصح أمانه. غير سكران، لأن السكران لا يعرف المصلحة، لأن السكران أذهب عقله بسكره فلا يعرف المصلحة. ولو قنا أو أنثى، يعني أي ولو كان الأمان من قن، يعني من عبد، إذا أمن العبد المسلم شخصا فإنه يصح أمانه، أمان العبد، ويصح أمان المرأة كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني: يا أم هاني أجرنا من أجرت. نعم.
بلا ضرر،
بلا ضرر، يعني اشترط في تأمين لشخص لا يكون فيه ضرر على المسلمين، أي لا يكون في تأمين الكفار ضرر على المسلمين.
في 10 سنين فأقل،
نعم، يقول في 10 سنين فأقل، يقول المصنف أي لا يزيد على 10 سنين. وقد ذكر الوزير بن أبي هبيرة صاحب الإفصاح أنهم اتفقوا على أن الإمام يجوز له مهادنة المشركين 10 سنين فما دونها، ويرى شيخ الإسلام تيمية بن القيم عدم التحديد، وأنه تجوز ما شئنا، تجوز ما شاء المسلمون وما كان فيه مصلحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله، نقركم ما أقركم الله. وهذا الذي يرى الشيخ سام تيمي كذلك ابن القيم، كما في حصل في غزوة الحديبية، يعني جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال. هو جاء 10 سنين في صلح الحديبية، قيل 7، لكن قالوا يجوز فوقها للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف، لأن الحاجة للصلح هي الضعف، فإذا وجدت هذه الحاجة يبقى الحكم، يبقى الحكم إذا كان بالمسلمين ضعف ولو زاد على 10 سنين. فقوله في الحديث نقركم ما نشاء جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا استغنى عنهم يجلوه، له أن يجلي أهل الذمة وله أن يبقيهم إذا كان في ذلك مصلحة. قال إيش؟
منجزا ومعلقا،
منجزا ومعلقا، أي صح الأمان منجز بغير تعليق، كقوله أنت آمن، كقوله أنت آمن، هذا منجز. ويصح معلق بشرط: إن فعلت كذا فأنت آمن، أو من فعل كذا فهو آمن، لقول صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ويصح بكل ما يدل عليه من قول، كل قول يدل عليه كقوله لا بأس، أو أجرتك، أو لا تخف ونحو ذلك، أو برسالة، أو بكتاب، أو بإشارة مفهومة، بإشارة مفهومة، يعني كما قال عمر: لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فظن أن ذلك أمان فهو أمان. قال عمر: فلو قتله لقتلته به، لقتلته به. ولذلك قال الإمام أحمد إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا يلزم الأمان، فهو أمان، يعني كل شيء يفهم منه الأمان أو يفهم منه الكافر أنه أمان يعني يعطيه الأمان. ولذلك نص الفقهاء رحمه الله تعالى على أن كل شيء يرى العدو أنه أمان فهو أمان، ويصح لرسول ومستأمن، يعني يصح الأمان أن يعطى للرسول الذي أرسل للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين أتيا وتكلم بكلام سيء فقال لولا أن السنة مضت ألا تقتل الرسل لقتلتكما. فالرسل يؤمنون ويستأنام.
من إمام لجميع المشركين.
إذا كان التأمين صادر من الإمام فهذا يكون لجميع المشركين عموم ولايته وقتالهم وفي حق غيرهم، فهو ليس كأحد الرعية.
ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم.
ومن أمير لأهل بلدة، إذا كان أمير لبلدة في إزاء بلدة من بلاد الكفار فله ذلك، له تأمينهم. نعم.
ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا.
ولكل أحد يعني من أحد المسلمين لقافلة وحصن صغيرين عرفا، أي صح أمان كل واحد من أحد المسلمين لأحد الرعية لقافلة صغيرة وحصن صغير. نعم.
ويحرم به قتل ورق وأسر.
ويحرم به يعني بالأمان، إذا أعطي الأمان يحرم يعني أن يقتل من أعطي الأمان أو يرق أو يؤسر أو يوسر، وكذا لا يؤخذ ماله ولا يتعرض له، لأنهم عصموا بإيش؟ بالأمان، لأنهم عصموا بالأمان. وإذا استودع يعني إذا أودع المستأمن مالا لمسلم أو أقرضه إياه فإنه يجب رده ولا يتملكه المسلم في هذه الحال. يعني لو أعطى هذا المستأمن مالا لمسلم أو اشترى منه أو باعه ولم يتحصل على المال وذهب إلى دار الحرب فإن المسلم يرد إليه هذه الأموال، لأنه أخذها في الحال الذي هو مستأمن أو فعل هذه الأشياء في الحال الذي هو قد دخل بلاد المسلمين بأمان. نعم.
ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته.
نعم، يعني من طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب لزمت إجابته، وجب على المسلمين أن يعطوها الأمان لقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. قد ذكر أوزاعي وغيره من أهل العلم بأن هذه باقية إلى يوم القيامة. فلذلك قال من طلب الأمان ليسمع كلام الله فإنه يجب أن يستجاب له لذلك.
ثم يرد إلى مكانه.
نعم، ويعرف شرائع الإسلام، يجب أن تبين له شرائع الإسلام وحقيقة الإسلام والمقصود بالإسلام، وأن المقصود هو إنقاذ الشخص من عبادة الله، من عبادة غير الله إلى عبادة الله عز وجل، فتبين له شرائع الإسلام وعقائد الإسلام والمقصود من الإسلام ليعلم أمر الدين وما له من الثواب إن آمن، ما عليه من العقاب إن أصر على الكفر. ثم إيش قال؟ يرد إلى مأمنه، ثم يرد إلى مكانه الذي أتى إليه لقوله تعالى ثم أبلغه مأمنه، الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه. نعم.
والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة.
نعم، قال والهدنة عقد الإمام أو نائبه، عقد الإمام، الهدنة هي عقد الإمام أو نائبه، على إيش؟ ترك القتال. يقول إيش؟
ترك القتال مدة معلومة.
مدة معلومة. فالهدنة عقد يكون بين الإمام أو نائبه وبين الكفار على ترك القتال، عهد وعقد بينهم على ترك القتال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. نعم. قال المصنف ولو طالت، ها؟
ولو طالت بقدر الحاجة.
ولو طالت بقدر الحاجة، يعني عقد الهدنة تكون مطلقة بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، وتكون عقدا جائزا وللمسلمين أن ينقضوه، للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة في نقضه، إذا رأوا مصلحة في نقضه في ذلك. ولكن لابد قبل نقضه أن يعلم الكفار بذلك، أن يعلم المسلمون الكفار في أن العهد الذي بينهم وبين المسلمين قد انتهى وزال، ولا يجوز مباغتتهم بالقتال قبل أن يعلموا بترك العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. فإذا رأى المسلمون أنه لا مصلحة يعني من استمرار العهد والعقد الذي بينه وبين المشركين، فإنهم يخبرونهم ويعلمونهم بذلك، فإما أن يسلموا يقول لهم، وإما أن يقاتلوا ويدفعوا الجزية، ويدفعوا الجزية إن كانوا من أهل الجزية،
وهي لازمة.
وهي لازمة. نعم. قال المصنف وهي لازمة، يعني الهدنة لازمة يجوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخير، لكنها لازمة إذا أبرمت بين المسلمين والكفار لا يجوز القتال إلا بعد نقضها، إلا بعد نقضها. لكن متى ما رأى المسلمون أن المصلحة في عدم استمرار ذلك فلهم تركها، لكن بعد إعلام يعني الكفار بذلك، الكفار بذلك. المصنف يقول وهي لازمة، وكما ذكرنا يجوز عقدها مطلقا ومؤقت، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به إذا حددوا مدة معينة ما لم ينقضها العدو، ولا ينقض بمجرد إيش؟ الخيانة في أظهر قولي العلماء، هذا الأليش المحدد بزمن، لكن المطلق الذي ليس فيه تحديد زمن مبني على المصلحة فهذا يعمل فيه الإمام بالمصلحة، ومتى مات الإمام أو عزل لزم من بعد من جاء بعد الوفاء بالعقد، الوفاء بالعقد. نعم.
يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين.
نعم، يعني يجوز عقدها أي عقد الهدنة لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد، والجهاد لا يجوز تأخيره إلا إذا كان فيه ضعف بالمسلمين، إلا إذا كان فيه ضعف بالمسلمين. فإذا كان بالمسلمين ضعف عن القتال أو مشقة الغزو أو مانع بالطريق ونحو ذلك، فلهم في هذه الحالة يعني عقد الهدنة لهذه المصلحة.
ولو بمال منا ضرورة.
نعم. ولو بمال، ولو بمال يدفعه المسلم إذا كان بذلك ضرورة، فلذلك دفع المال من المسلمين للكفار مقيد بإيش؟ بالضرورة. أما إذا لم تكن ثمة ضرورة فلا يجوز دفع المال لهم، لأن الأصل هو العكس، أن يؤخذ منهم إيش؟ المال وتؤخذ منهم الجزية. لكن إذا كان في الأمر ضرورة كإبادة المسلمين أو استلامهم، ويزول هذه الإبادة أو يزول هذا الاستلام أو هذا الضرر بدفع المال، فيدفع المال، فيدفع المال في مقابل ذلك. نعم.
ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة.
ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. مثل إيش؟ مثل اللي حصل في إيش؟ في صلح الحديبة لما وضعوا في الشروط من جاءكم منا تردونه ومن جاءنا منكم لا نرده. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير, رد أبا بصير. ولذلك قال المصنف ويجوز يعني في الهدنة أو في الصلح الشرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة للحاجة, مثل أن يخاف يعني على المسلمين, يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر أو نحو ذلك, فيرد مثل يعني هذا الشخص لحاجة المسلمين.
وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم.
وأمره سرا بقتالهم يعني ويسلم لهم هذا الرجل, لكن يؤمر يعني بقتالهم إن استطاع ذلك أو التخلص منهم.
ولو هرب قن
والفرار منهم, والفرار منهم يعني له أن يفر منهم يعني بعد ما يسلموه من المسلمين له أن يفر منهم مثل ما حصل لأبي بصير. نعم.
ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر.
قال ولو هرب قن فأسلم لم يرد. ليش ما يرد؟ طيب إذا جاء شخص مسلم منهم قال في الشرط يرد, والقن لو هرب منهم فأسلم لم يرد. ها ها ها
ملك نفسه.
لا بس إذا كان في الشرط من جاءكم منا تردوه ها ها ليش لم يدخل في الصلح؟ لأنه عبد والعبد ليس ملك لنفسه, إنما هو ملك لغيره. لكن هو بعد هو كان عبد وهرب للمسلمين وأسلم, طيب بعد ما أسلم أصبح حر ملك نفسه ولا يملك سيده, إذا لا يدخل في المعنى الذي به يرد, إذا لا يدخل في المعنى الذي به يرد. ولذا قال وهو حر, وهو حر. نعم.
ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد.
نعم يؤخذون بجنايتهم يعني إذا أعطي الأمان لأشخاص أو كان أهل ذمة أو كان من أهل الحرب فدخل بأمان يعني أي جناية يجنيها فإنه يقام عليه ما يكون ذلك في الشرع من حد أو غيره. يعني لو قذف مسلم فإنه يقام عليه الحد, ولو سرق يقام عليه حد السرقة, لأن أمان المسلمين له أيضا هو أمان لهم منه, أمان لهم منه, ولو قتل يقتل. نعم نعم.
ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا.
نعم قال يجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا, يعني إن كان هناك يعني رهائن المسلمين قتلهم هؤلاء الكفار فالمسلمين أن يقتلوا الرهائن التي عندهم. نعم عندنا. نعم.
وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم.
أين يعني إذا خاف المسلمون من الكفار نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين فإنه لم يبق بينهم وبينهم عهد فينبذ إليهم, ينبذ إليهم كما قال تعالى وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فإذا خاف منهم الخيانة إذن ينبذ إليهم ويخبرهم يعني أن ما بينهم من عهد وميثاق قد انتهى. ولا يصح نقض الهدنة إلا من الإمام أو من نائب الإمام. قال قبل إيش؟ أعلمهم قبل الإغارة عليهم. نعم يعني قبل أن يغير عليهم لابد أن يخبرهم بأن الأمان قد أن العهد قد انتقض وأن ما بيننا وبينكم قد انتهى. فإذا أعلمهم بذلك هو ليس المقصود أن يعلمهم أننا سنغزوهم مثلا الآن أو قريب، لا، المهم أنهم على علم إيش؟ أن العهد والميثاق والصلح الذي كان موجود انتهى، لكن متى يغزون كيف يغزون هذا لا يخبرون به، هذا لا يخبرون به، لكن يكون عندهم علم أن المسلمين يعني ما غزوهم قبل أن يبينوا لهم أن العهد قد انتقض.
نعم. باب عقد الذمة وأحكامها.
نعم، شرع المصنف الآن في باب عقد الذمة وأحكامها، يعني الأحكام المتعلقة بالذمة من صيغة عقدها ونحو ذلك. ولذلك قال إيش؟
الذمة لغة العهد والضمان.
نعم.
والأمان.
الذمة لغة العهد، لقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فالإل بمعنى إيش؟ القرابة، والذمة بمعنى إيش؟ العهد، لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين، إما بالقرابة وإما بالعهد، وأوفوا بالعهد، قال تعالى إن العهد كان مسؤولا. والمراد به هنا يعني إقرار بعض الكفار كما سيذكر المصنف في تعريف العهد. ولذلك قال الذمة لغة العهد والضمان
والأمان.
والأمان والأمان يعني يعطيهم الأمان. نعم.
ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بدل الجزية.
أي نعم، هذا هو تعريف عقد الذمة. معنى عقد الذمة قال هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. لماذا قال إقرار بعض الكفار وليس كل الكفار؟ ها؟ هل كل الكفار تؤخذ منهم الجزية أو بعض الكفار؟ والمذهب بعض الكفار ولا كل الكفار؟ بعض الكفار، بعض الكفار. ولذلك قال إقرار بعض الكفار ليخرج يعني من لا تؤخذ منه الجزية على كفرهم بشرط بذل الجزية، بشرط بذل الجزية يعني بدلا عن قتلهم وإقامتهم بديارنا كما يأتي، لا إقرارا منا لهم على دينهم الباطل، لا إقرار منهم يعني منا لهم على دينهم الباطل، وإن هذا مقابل إقامتهم في ديارنا في ديار المسلمين وحمايتهم، ولعل ذلك يكون سببا في إسلامهم، سببا في إسلامهم، فوجبت عقوبة عليهم وعوضا عن حقن الدم. نعم.
والتزام أحكام الملة.
والتزام أحكام الملة. إذن يكون عقد الذمة إقرار بعض الكفار على البقاء على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، أحكام الدين، يعني من إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا وأخذهم بالقصاص من قتل نفس أو أخذ مال كما تقدم في كما تقدم معنا قبل قليل. ما الفرق بين الذمة والعهد؟ ها؟ فالذمة هنا إقرار بعض الكفار بشرط دفع الجزية، والعهد ها؟ العهد هو الأمان، يعني عهد الصلح، تعاهد الكفار وهم في أرضهم، يعني أخذ الجزية للكفار الذين في أرض المسلمين، والهدنة تكون وعقد الصلح للكفار وهم في أرضهم على وضع القتال. إذن كم أصناف الكفار الذين تجري عليهم عقد الذمة والصلح و كم؟
ثلاثة.
معاهد،
مستأمن، وذمي.
الذمي اللي هو أهل الجزية. أهل الذمة، والمستأمن الذي يدخل ديار المسلمين بأمان، والحربي في الصلح المعاهد، يعني في الصلح بيننا وبينهم. هؤلاء جميعهم يدخلون في يعني في أهل الذمة عموما، يدخلون في من كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهد، يعني المعاهد يشمل الأصناف الثلاثة: من كان من أهل الحرب صلح معه، أو من كان من أهل الذمة الجزية، أو من كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين بأمان، أو كان رسولا أرسل من قومه إلى المسلمين. فهؤلاء يدخلون في معنى العهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فالمعاهد يشمل هؤلاء الأربعة: من كان من أهل الحرب صالح معه المسلمون، ومن كان من أهل الذمة، ومن كان مستأمنا، ومن كان رسولا يعني أرسل. لا طيب، إذا قيل معصوم الدم إذا قيل النفس المعصومة معصوم الدم في أحكام الشرع تدخل فيها لهذه الأصناف إضافة إلى المسلم، إلى المسلم، لأن المسلم هو معصوم الدم. لكن إذا قيل نفس معصومة فيدخل فيها المسلم ونفسه، وهؤلاء الذين تقدم ذكرهم على وفق الشروط التي يقرها الشرع، التي يقرها الشرع.
والأصل فيه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، هذا هو الأصل في إيش؟ في الجزية، أن يؤدوا الجزية أو الخراج المضروب عليهم إن لم يسلموا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، على وجه الصغار والذلة، جزاء لهم على أماننا لهم، وعقوبة لهم على كفرهم بأخذها منهم. نعم.
لا يعقد، أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس.
قال لا يصح، لا يعقد، أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس،
لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت له.
والآن سيذكر إيش هو تقدم، قال إيش عقد الذمة؟ إقرار بعض الكفار على كفرهم، الكفار على كفرهم. فبدأ أنه لا يعقد، أي لا يصح عقد الذمة، الصنف الأول، لغير المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة، لأنه جاء في الحديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا طبعا بالإجماع ليس في ذبائحهم، ذبائحهم ما تحل، فيكون المقصود بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب يكون في الجزية. هم ليسوا لهم كتاب، لكن قالوا لهم شبهة كتاب، أن ملكهم وقع على ابنته وأرادوا إقامة الحد عليه، وامتنع من ذلك ومنع نفسه ومن يحميه من ذلك، قالوا فرفع كتابهم. نعم.
ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف.
نعم، لأنه أخذ الجزية من مجوس هجر، لما أراد عمر لا يأخذ منهم الجزية، فذكر عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فدل على أن الجزية تؤخذ من المجوس.
وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم.
نعم، وتؤخذ من أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، على اختلاف طوائفهم، كما أخبر وسلم أنهم طوائف وفرق. اختلفت اليهود أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. واليهود قيل أنهم سموا بهذا الاسم لأنهم هادوا، يعني رجعوا عن عبادة العجل، أو نسبة إلى يهوذا، وقيل غير ذلك. نعم. والنصارى قيل نسبة إلى قرية بالشام يقال لها ناصرة. قال: ومن إيش؟
ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين.
ومن تبعهم، أي تبع دين اليهود والنصارى، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكنه تدين بديانتهم.
كالسامرة والفرنج والصابئين،
يعني كالسامرة والفرنج والصابئين، على أنهم لم يكونوا يهودا لكنهم تهودوا، لكنهم تابعين لليهود. نعم.
لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب.
لعموم قوله تعالى لما ذكر الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فمن كان على دين أهل الكتاب فتأخذ منه الجزية، فشملت من تدين باليهودية أو النصرانية حتى ولو لم يكن في الأصل منهم، حتى ولو لم يكن في الأصل منهم. إذن المصنف مشى على المذهب، والمذهب إيش؟ أن الجزية ما تأخذ إلا من المجوس وأهل الكتاب، من المجوس وأهل الكتاب. وهذا قول الشافعي وقول الإمام أحمد في المشهور عنه. والقول الآخر أنها تأخذ من جميع المشركين كما هو مذهب الإمام مالك، بدليل حديث بريدة إذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من فادعهم إلى أحد خصال ثلاث، وذكر من ضمنها الجزية، من ضمنها الجزية إذا لقيت عدوك من المشركين. وهذا الذي رجحه الشيخ حسان بن القيم أنها تؤخذ من جميع المشركين. قال فإذا أخذت الجزية من عباد النار المجوس ومن الذين يشركون في الربوبية ويقولون أن هناك خالقان، خالق للشر وخالق إيش؟ للخير، وأنكحتهم الفاسدة، فتؤخذ من بقية المشركين. قال فتؤخذ من بقية المشركين، لكن لماذا لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب؟ ولذلك الحنفية يقولوا ما تؤخذ من مشرك العرب، مشرك العرب إما يسلمون أو يقتلون، ومشرك العجم تؤخذ منهم. لأنهم كما يقول الإمام ابن القيم أسلموا قبل فرض الجزية، لما فرضت الجزية العرب قد أسلموا، من كان من مشرك العرب قد أسلم، ففرض الجزية كان متأخرا، كان متأخرا. وهذا أيضا يرى شيخ الإسلام أنه يقول الأصل في الأحكام هو النظر ليش للمعاني الشرعية، الإيمان والكفر والنفاق، لا النظر إلى أجناس الناس عربا أو عجما أو كذا. فيرى أن شيخ الإسلام أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين، من كل كافر، من كل كافر، فلا يرى أن يخص العرب بحكم يعني ليس كحكم غيرهم، كما لا يخص غيرهم بحكم لا يخص به العرب. فرأى يعني أن الحكم الشرعي يتساوى فيه جميع الناس، يتساوى فيه جميع الناس. وهذا الذي يظهر أن الأدلة إذا نظر إليها مجتمعة أنها تدل على هذا، لا سيما حديث بريدة وهو في الصحيحين إذا لقيت عدوك من المشركين. والجزية يعني إنما ذكر يعني أخذ الجزية من أهل الكتاب لا يمنع عدم أخذها من غيرهم، هؤلاء صنف تؤخذ منهم الجزية، ولذلك أخذت إيش من المجوس، من هو ليس أهل الكتاب. يقول شخص طيب أخذ من المجوس قول السنة بهم سنة أهل الكتاب، فيقول شخص وأيضا بقية المشركين أخذت بالحديث إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد خصال ثلاث، فذكر من ضمنها الجزية، فدل على أنها تؤخذ من جميع الكفار، من جميع الكفار.
ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه.
نعم، لا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه، ويحرم عقدها من غيرهما ولا يصح. لو عقدها فرد أو أفراد وليس يعني ولي الأمر هو الذي أذن فيها فإنها لا تصح. لماذا لا تصح؟
لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه.
نعم، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، لا يفتات على الإمام، ولأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من مصلحة. هذه من الأمور العامة التي توكل للإمام، لأن النظر فيها يجب أن يكون نظر مصلحة وليس نظر تشهي.
ويجب إذا اجتمعت شروطه.
نعم، ويجب إذا اجتمعت شروطه، يعني العقد يجب إذا اجتمعت، وهو بذل الجزية والتزام أحكام الشرع، فهذا يعني موجبات هذا العقد.
ولا جزية، وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام.
نعم، ولا جزية، وذكر الجزية وهي المال الذي يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام، يعني كل سنة هلالية تجب بآخر العام وتتكرر بتكرر السنين، ولو يعني انقضت سنون ما دفعوها تؤخذ منهم الجزية. وإن مات أثناء السنة، إذا مات أثناء السنة يؤخذ منه بقدر ما مضى، يؤخذ منه بقدر ما مضى إن لم يؤديها، لكن لو أسلم تسقط عنه، لو أسلم تسقط عنه. تؤخذ بالصغار يعني بالذل والهوان، طريقة أخذها تكون وهو مهان يعني في دفعها. قال في الجزية إيش؟ قال إيش؟ ولا جزية وهي مال، هذا تعريف الجزية. قال إيش؟
وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا.
هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام، أكمل،
بدلا عن قتلهم وإقامتهم،
هذا هو، بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، فإن لم يبذلوها لم يكف عنهم، لم يكف عنهم القتال إن لم يبذلوها.
على صبي ولا مرأة،
على صبي، لأنه قال إيش؟ ولا جزية، ولا جزية على إيش؟
على صبي،
على صبي ولا امرأة. نعم، ولا ومجنون. نعم، لأنهم ليسوا من أهلها، يعني الصبي والمرأة والمجنون والذين سيذكرهم المصنف ليسوا من أهلها.
وزمن وأعمى وشيخ فاني.
نعم، وزمن يعني مريض بزمن بمرض مزمن، وأعمى لأنه ما في فائدة ولا قوة، وشيخ فاني يعني كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينار أي بال، مفهوما لا تأخذ من غير إيش؟ البالغ. وكذلك الزمن والأعمى والشيخ الكبير، هؤلاء يعني ما تأخذ منهم.
وخنثى مشكل،
لأنهم لا يقتلون، لأنهم أيضا ليسوا من أهل القتال، ليسوا من أهل القتال.
وخنثى مشكل،
وخنثى مشكل لأنه الأصل براءة، ما يدرى ذكر أو أنثى لكون لا يعلم أنه رجل، وإنما تأخذ من الرجل. نعم،
ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.
ولا عبد، لأن عبد ما يملك أصلا، ولا فقير يعجز عنها، لقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا فقير يعجز يعني عن دفعها.
وتجب على عتيق ولو لمسلم.
وتجب على عتيق وهو العبد الذي أعتق ولو أعتقه المسلم، لأنه حر، لأنه حر.
ومن صار أهلا لها أي للجزية،
ومن صار أهلا لها أي للجزية، يعني على اعتبار أنه خص به أهل الكتاب والمجوس، هذا على كلام المصنف. قال ومن صار أهلا لها أي للجزية، كان يكون من أهل الكتاب أو المجوس. تقدم أنه الذي يرى الشيخ الإسلام وبعض أهل العلم أنها تؤخذ من كل كافر، أنها تؤخذ من كل كافر. نعم،
أخذت منه في آخر الحول بالحساب.
نعم، أخذت منه في آخر الحول، أخذت منه في آخر الحول بالحساب، أي بمقدار ما بقي من الحول، إن نصفا فنصف أو ربعا فربع ونحو ذلك. نعم،
ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم.
نعم، متى بذلوا الواجب عليهم، المفروض عليهم من الجزية، وجب قبوله منهم. حتى الآية تقول حتى يعطوا الجزية، فجعل إعطاء الجزية غاية إيش؟
يقول الأخ ما الرد
على من يقول إن الجهاد فرض عين على كل مكلف، ويقصد الجهاد القائم في سوريا. يقول طب الجهاد مثل ما تكلمنا في الدروس الماضية أنه له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه، فلا يكون جهاد مشروع إلا إذا توفرت شرائط وجوبه وانتفت موانعه. ذكرنا هذه الشروط، كذلك ذكرنا أنه السفر إلى أرض فيها جهاد خارج الأرض التي اللي المكلف بيعة أو في عنقه بيعة لولي أمرها ما يكون جهاد دفع، وإنما يكون جهاد طلب، وجهاد طلب لابد فيه من إذن الإمام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لو نظرنا إن الذي وقع في هذه البلاد إنه ما يصدق عليه معنى الجهاد الشرعي الصحيح الذي ذكره أهل العلم بقواعده المعروفة، بل هو قتال أشبه ما يكون قتال فتنة وتدافع مصالح وأهواء، وحاكمهم اللي كان موجود كان موجود من سنين طويلة قبل ذلك، ما أحد منهم أعلن الجهاد عليه، فحتى مع القول بكفره إذا كان كافرا، فإن من شرط يعني الخروج على الكافر أو دفع الكافر توجد القوة الكافية للقدرة على ذلك مع وجود البديل المسلم الذي هو خير منه. فإذا نظرت إلى القوة الموجودة غير متوفرة أصلا، فحتى الذين هيجوا الناس وأن هذا الجهاد لم نرى أحد منهم يذهب إلى هذه الأماكن، بل يهيجون الناس وهم يبقون بعيدا عنهم لأهداف سياسية. ولذلك حتى الجماعات الذين نفرت إليهم وجاءتهم أشبه ما يكونون باللصوص، فكل جماعة تأتي تقطع لها جزء من الأرض وتستأثر بها وتعلن فيها دولة خلافة. فهؤلاء ما جاءوا لنصرة المسلمين ولا لمساعدتهم، جاءوا لاقتطاع أراضيهم وزيادة الشر الذي هم فيه. ناهيك عن الدول التي جاءت، وناهيك عن الدولة الباطنية اللي كانت موجودة وكيف قامت الدولة الباطنية الأخرى بمساعدتها مع الدول الكافرة. فكيف توجب على المسلمين يعني جهاد بهذه الصورة الذي لا تعرف فيه الراية ولا فيه إذن من ولي الأمر ولا فيه يعني جهة تعنى بهذا الأمر؟ حتى الذين هيجوا الناس ويعني شجعوهم على مثل هذه الأمور تجدهم إيش؟ هم ما يباشرون ذلك ولا يذهبون، إنما يهيجون الناس وليس مقصودهم الجهاد الشرعي، ما هي أمور يعني تخدم الحزب أو تخدم الجماعة أو تخدم الفرقة التي ينتمون إليها فيشجعون الناس من أجل هذا الأمر. ولذلك لما وجد قتال الحوثيين مثلا وقالوا إنهم يريدون مكة وأرسلوا الصواريخ والطائرات والمسيرات على هذه البلاد بلاد التوحيد والسنة، وأعلنوا أن هدفهم تحرير مكة وكذا إلى آخر ما ذكروا من مقالات، ما سمعنا أحد من هؤلاء يقول هؤلاء يجاهدون ويقاتلون ويوقف في وجههم. فعلمت أن المسألة مو مسألة جهاد ولا مسألة يعني أمر شرعي ينظر إليه، وإنما ينظر فيه إلى مصالح تلكم الجماعات والأحزاب التي كثير منها أصلا هو مع غير المسلمين في كونه أصبح ضد بلاده يدا مع الكفار، كما حصل وعرفتم جميعا فيما يسمى بالربيع العربي أو الربيع الذي يعني أرادوا به تدمير بلاد المسلمين. فالجهاد يجب أن يكون واضحا معلوما برايته بإذن ولي الأمر بشروطه أسبابه انتفاء موانعه، وإذا خلى من هذه الشروط التي ذكرنا ما يكون جهادا، ما يكون جهادا، يكون قتال على مصالح أو فتن. فكيف نوجب على المسلمين ما ليس بواجب؟ يقول كيف الرد على من يقول إن الغرض من الجهاد إقامة الخلافة؟ لا، الغرض من الجهاد هو الغرض من الدين، والغرض من الدين هو وجهه لا كلمة الله، هذا هو المقصود، وليس الحكم وليس الملك. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن أردت الملك ملكناك، لكن قال قولوا لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فليس المقصود يعني من الجهاد ولا من الدين هو إقامة الخلافة، المقصود هو إيش؟ هو إعلاء كلمة الله تعالى. يقول: كيف نرد على شبهة أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله يجوز الخروج عليه؟ هذه أصلا هذه كما يقولون هذه الآية الخوارج قديما وحديثا يدندنون كما يقول الشيخ الألباني حول هذه الآية: ها ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وأن العاصي كافر فيما يرون من معصية عندهم، لأن كل من عصى هو ما حكم بما أنزل الله، الذي يكذب والذي يزني والذي يسرق ما حكم بما أنزل الله، وأهل العقائد الأشاعرة كل أهل العقائد معتزلة جهبية هم حكموا بما أنزل الله، لكن ما رأينا أهل العلم إيش يكفرونهم بهذا الإطلاق الذي يطلق. الخوارج لهم مقصد، مقصدهم إيش؟ تكفير مخالفيهم، وإذا كفروا مخالفيهم إيش؟ استباحوا دماءهم فخرجوا عليه السيف، فإن كان محكوما كفروه بكل سهولة، إن كان حاكما قالوا هذا إيش لا يحكم بما أنزل الله، مع أن أهل العلم ذكروا الحكم بغير ما أنزل الله، يعني هذا فيه التفصيل، إذا كان يستحل ذلك يكفر، إذا كان يقول يجوز الحكم بغير ما أنزل فهو يكفر، لكن إن فعل ذلك وهو إيش غير مستحل أو لا أو يرى أنه لا يجوز الحكم لكن فعل ذلك بشهوة أو بشبهة، أهل العلم ما يرون كفره، يرون أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يكفر إلا إذا استحل أو عرف أو أعلن عن نفسه أنه لا يرى تحكيم الشرع. ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز ذكر في الجواب أن هذا فيه التفصيل كما هو المنقول عن ابن عباس وعطاء وطاووس وطائفة من السلف، وهو الذي عليه أهل العلم وهو الذي عليه أهل العلم، فلابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع.